من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
أضعافا كثيرة
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على الآية التي تتحدث عن القوم الذين خرجوا من ديارهم هاربين من المرض، وكانوا ألوفا مؤلفة واستقروا في بلد نقي الهواء سليم البيئة، ثم ماتوا جميعا، ثم بعد فترة أحياهم الله، وهي الواردة في قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتبينا أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن ما قدر الله جل وعلا لابد كائن. ثم ذكر جل وعلا بعد هذه الآية قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يشتغلوا بالجهاد في سبيل الله. ومعنى في سبيل الله أن يقصد به وجه الله تعالى ويكون لإعلاء كلمة الله، لا يقصد به المطامع السياسية ولا المناصب ولا تملك البلدان، وإنما المقصود فيه هو نشر كلمة الله وإعلاؤها في أرجاء الأرض، لأن هذا الدين ليس خاصا بقوم أو أهل بلد أو أهل عصر أو أهل لغة أو قبيلة، وإنما هو للناس كافة. وحينئذ ينبغي أن يبلغ هذا الدين كل مكان، فإذا أن أحدا حال دون امتداده فإنه معاند. ولهذا يجب أن يدفع ويزال لإفساح المجال لنشر هذا الدين، ولأجل هذا شرع الجهاد. دين الإسلام انتشر في أكثر أرجاء الأرض وتقبله الناس من دون قتال، ولكن إذا أن أحدا عاند ومانع من نشر هذا الدين فإن مصلحة العامة مقدمة على مصلحته، فيدفع لأجل إيصال الحق للخلق. ولهذا جاءت آيات الجهاد، ومنها قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا من يحول دون نشر دين الله، انشروا دين الله في الأرض وبينوه، فإن عارضكم ومانعكم أحد وقال لا ينشر هذا الدين ولا نوافق على نشره فهذا جزء فاسد ينبغي اقتلاعه وإبعاده. وهذا هو ما يسمى بالجهاد في سبيل الله. أما الجهاد لأجل المناصب أو الجهاد لأجل النعرات القومية أو المطامع الدنيوية أو امتلاك الأراضي والبلدان والتسلط على أهلها من أجل مصلحة ذاتية يتغلب بها المتسلط على الناس ونهض أموالهم، فإن هذا لا يسمى جهادا وليس في سبيل الله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى هذا أن من عداه ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل مطامعه ومقاصده الذاتية. وأمر الله تعالى الناس أن يعلموا علم اليقين أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله تعالى سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، فهو يعلم من نيته غير الجهاد في سبيل الله، وهو يسمع أقوال الناس وما يرددونه. فينبغي أن يكون كلام الإنسان على وفق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يكون نية الإنسان خالصة ليس فيها رياء ولا نفاق ولا شرك. يكون عمل الإنسان في الجهاد وفي غيره خالصا لله تبارك وتعالى، ولا يقصد الإنسان بذلك نحمدة الناس أو ثناءهم عليه أو غرضا من أغراض الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر جل وعلا مسألة تهم كل إنسان وبالأخص أصحاب الملايين الذين يتعاملون بالعملات الصعبة والمبالغ الباهظة، والذين يدفعون القروض ويأخذون عليها فوائد ونحو ذلك. فقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا، من هو صاحب هذا الشأن الذي يقرض الله، يعني يعطي الله تعالى قرض وقرضا حسنا. الله تبارك وتعالى ملي وغني، وإذا أقرضته فأنت تطمئن إلى أن قرضك لا يضيع ويرده إليك. لكن هذا النوع من القروض يختلف عن بقية، يرده إليك ليس بزيادة 5% أو 10% أو 20 أو 50 أو 100%، بل ولا 10 ولا 1000%، بل أكثر من ذلك، إلى 7000% أو إلى 1,000,000%، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال جل وعلا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما قال ضعفا وإنما أضعاف. وهذه الأضعاف ليست 5 أضعاف أو 10 أضعاف أو 20 ضعف، بل قال كثيرة. وإذا أخبر جل وعلا أنه يرد إليك قرضك ومضاعف لأضعاف كثيرة، فهذا يعني أنها كثيرة وكثيرة جدا. ولماذا لا؟ والذي أنت أقرضت هو أغنى الأغنياء جل وعلا، هو الغني عنك، والذي يعطي بلا حد ولا عد. لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وهذا دليل على سرعة مبادرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم لما تدل عليه هذه الآيات الكريمات، وما يكون منهم من مبادرة لفعل الخيرات. وقد روى أبو عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 حسنة، يعني 1,000,000. الحسنة تضاعف 1,000,000 مرة، وهذا ليس غريبا من الكريم جل وعلا. وأيضا ورد في رواية لهذا الأثر أو الحديث عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبل حاجة، قال: وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته قد انطلق للحج، فانطلقت إلى الحج لعلي ألقاه في هذا الحديث، يعني سافر لأجل أن يلقى أبا هريرة ويسمع منه هذا الحديث. قال: فلقيته لهذا. فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعم أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. قال: يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ويقول: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. وهذا في المسند عن الإمام أحمد. فإذا تأملنا هذه الآية وهي قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقول الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، نجد أن ما يقدمه الإنسان من خير أن الله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة يجدها في الآخرة. فكل متاع الدنيا إذا قيس بمعايير الآخرة لا يساوي شيئا وهو قليل، وما تبذله في هذه الدنيا وتحصل على ثواب في الآخرة وعدك الله تعالى به أن يضاعفه لك بأضعاف وبمعايير غير المعايير التي ألفتها وتعودت عليها. الناس الآن متاجرون في التجارات بأنواعها من بقالات وعقارات وصناعات ونحوها، وهي تدر لهم ربحا لا يصل بحال من الأحوال إلى ضعف الشيء مرة واحدة، وإنما يكون 10% 20% 30% 50% إذا صار من أجود أنواع الصفقات إلى 50%، يعني الريال يصير ريال ونصف. لكن أن تضاعف كاملا الريال يصير ريالين أو 100 200 أو 1000 2000 فهذا من النوادر جدا أن يقع، وما عند الله تعالى ليس كذلك. عند الله جل وعلا أنه يضاعفه ليس مرة ولا مرتين وإنما كثير أضعافا كثيرة، وهذا خبر الله جل وعلا، والله تعالى لا يخلف الميعاد، والله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا ولا يظلم عباده، فهو تعالى كريم وجواد وغني وخزائنه ملأ. ولهذا جاء في آيات ستأتينا بعد أيام قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني حبة تصير 700 حبة وقد يزيد يضاعف ذلك أكثر من هذا لمن يشاء، كما ورد في الحديث الذي مر بنا. وهذا يبين لنا مكانة المال في الدنيا وأثره في بذله لمن يحتاجه من فقير أو نحوه، وأن المستفيد في الحقيقة هو الذي يدفع المال، الذي يدفع المال هو الذي يستفيد. ولهذا كان ما ينفقه الإنسان هو الذي يعتبر كسبا له، سواء أنفقه على نفسه أو أهله أو أقرضه أو تصدق به، هذا هو مال الإنسان. وأما ما يحفظه الإنسان ويقتر به على نفسه فإن هذا ضرره عليه، ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون. الله يقبض المال يمنعه عمن يشاء ويفتحه على من يشاء، فالأرزاق بيد الله، فالبخل لا يزيد من مال الإنسان، وكثرة العطاء لا تفني مال الإنسان، فرزقك محفوظ لك ومكتوب لك، والله جل وعلا هو الذي بيده الأمر. وقوله والله يقبض ويبسط هذا توجيه ولفت نظر للإنسان بأن لا يكون شحيحا وأن ينفق من غير خوف وأن يكون جوادا في أوجه الخير الأوجه المشروعة، وأن يعلم أن الرزق من عند الله وأنه ليس هو الذي يرزق نفسه، وإنما رزقه من عند الكريم جل وعلا، وهو الذي يوسع ويضيق، يقبض ويبسط، يعطي من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بلا حد ولا عد، وإليه ترجعون يوم القيامة، ويحاسبكم عن أموالكم، من أين لك وماذا عملت فيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فماذا ستقول؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. أحد الأسئلة الأربعة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حصلت هذا اليوم على 10 ريالات، منين؟ هل هو بوجه مشروع أم أن ذلك بوجه غير مشروع؟ أجلس أجلس جلس. فالله تبارك وتعالى يحاسب عباده على كل ما يدخل عليهم وما يخرج منهم. ما يحسب جلس. فالله جل وعلا هو الذي يعطيك هذا المال، لكن من أين أخذته؟ هل أخذته عن طريق تطفيف في الكيل والوزن، أو عن طريق اختلاس، أو عن طريق كذب في التسعيرة؟ وسيسألك ماذا عملت بها، هل عملت بها أنفقتها في وجه مشروع، أم أنك اشتريت بها دخان، أو اشتريت بها آلة لهو، أو اشتريت بها شيء يضر بك أو بأهلك. هذا كله ستحاسب عنه وتسأل عنه عندما ترجع إلى ربك جل وعلا. وكلما كثرت الأموال طالت مدة الحساب. قد مر بنا أن الأغنياء يتأخرون في دخول الجنة عن الفقراء 500 عام بسبب كثرة الملفات والسجلات التي تحتاج إلى مناقشة. ومن سلم منهم لا يعني أن منزلته تكون متأخرة. فإذا أن الإنسان نجح وسلم وكانت إجاباته وسجلاته كلها مشرفة، فإنه يكون في منازل عالية، وليس الغنى معيبة وذما، ولكن العيب والذم إنما هو لمن لا يحسن استخدام الأموال. وقد كان عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كبار الأغنياء، ولكنهم كانوا يجهزون الجيوش على حسابهم من عدة وعتاد، من خيل وإبل وسلاح وطعام. فمثل هذا العمل، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ونحوهم، فهؤلاء من أجل الصحابة، وأعمالهم من أجل الأعمال. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يدرك أهمية المال وقيمته والغاية منه والهدف، وهو أنه للاستمتاع في هذه الدنيا، وما زاد فإنه يكون عالة على صاحبه. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تطهير نفسه من اكتساب مال الرديء، وعليه أن يبذل ما عنده من مال لمن يحتاجه، سواء كان أهلا أو غيرهم من المحتاجين من الفقراء أو غيرهم. وبهذا تعيش الأمة وتسعد، ويوجد بين أهلها الوئام والانسجام. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ثم نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: شخص في وجهه جرح فكلما توضأ تألم، فهل يجوز له أن يتيمم عن هذا العضو؟ نقول نعم، يتعين عليه ذلك. وما جاء في قصة الرجل الصحابي الذي كان في رأسه شجة وكان في غزو فاحتلم، فسأل من معه من رفقته هل له من مندوحة عن أن يمس الماء جرحه، فقالوا: لا نعرف شيئا من ذلك. فاغتسل ودخل الماء مع الجرح فمات منه، لأنه وصل إلى دماغه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض هكذا ويمسح بهما وجهه ويديه. فمثل هذا إذا كان يتضرر أو يتأخر البر ونحو ذلك، يتعين عليه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يمس الماء للجرح، لأن هذا فيه ضرر عليه. إذا كان الجرح في موضع من مواضع الوضوء فإنه يتيمم له. إذا كان مثلا في جبهته أو في خده أو نحو ذلك أو في أنفه، المهم أن مكان الجرح لا يأتيه الماء يتيمم. وإذا كان عليه لفافة ونحو ذلك فإنه يمسح عليها. نعم، لربما يعتقد أن يتيمم بكل الوضوء. لا. هذا يقول: ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فما بال الذي يذهب إلى الهند أو نحوها من دول بطلب الدعوة إلى الله؟ نقول: المقصود بشد الرحال هو شدها لأجل العبادة. فالإنسان لا يشد الرحال لأجل التعبد بها إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما غيرها من الأماكن فلا تشد الرحال إليها. وأما الإنسان الذي يسافر لطلب علم موجود في أي مكان من الأرض فلا بأس به، لأنه قصد بذلك طلب العلم، كما مر بنا في الأحاديث التي ذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون، وكذلك التابعون يسافرون مسافات ليسمعوا حديثا أو حديثين، وقد يكون السفر يستغرق سنة. وطلب العلم يسعى إليه في أي مكان كان، أما التعبد في الأماكن فليس هناك أماكن يشد الإنسان رحله ليتعبد بها إلا ثلاثة: هذا المكان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يخلصه من أيدي اليهود قاتلهم الله. هذا يسأل يقول إذا صادف الإنسان وقت من الأوقات التي هي مظنة الإجابة وكان هذا يسيرا كان يكون مثلا بقي عليه أذان الفجر دقيقة أو دقيقتان فما هو الدعاء الذي توصي به ويكون من الأدعية الشاملة؟ مما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو به إذا وافقت ليلة القدر قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الأدعية الجامعة. وأيضا من الأدعية اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأيضا من الأدعية الجامعة اللهم إني أسألك رضاك وجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. ومن الأدعية الجامعة اللهم إني أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. فهذه كلها من الأدعية الجامعة. وأيضا منها ربنا